بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب القضاء وغيره، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان وغيره، إلى آخر ما ذكره من عنوان الباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، هو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وهذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. العدد هنا لا مفهوم له، على القاعدة التي نذكرها دائما أو غالبا، وقد وردت أحاديث أخرى تشير إلى أن هناك أناس يستظلون تحت ظل العرش وهم من غير هؤلاء السبعة، لذلك العدد هنا لا مفهوم له. وسبق أننا ذكرنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر العدد ثم يزيد، أو يكون الحال والواقع يحتاج إلى ذكر أنواع مخصصة ومعينة. قول النبي عليه الصلاة والسلام في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اختلف العلماء في الضمير في ظله، هل يعود إلى الله أم ظل يخلقه الله عز وجل أم ظل العرش؟ وهذه مسألة مبحوثة في كتب العقائد، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الضمير في ظله يعود إلى الله، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ظل يخلقه الله. القول الأول قالوا هذه صفة من صفات الله تجري على قاعدة الصفات، والقول الثاني قالوا هو ظل العرش، أو عفوا ظل يخلقه الله، والثالث هو ظل العرش، وقد صرحت بهذا الحديث. عموما هذه المسألة ذكرناها فيما سبق، وأيضا هي مبحوثة في كتب العقائد. قال صلى الله عليه وسلم: إمام عادل. الإمام يعني الحاكم، السلطان، الخليفة، ولي الأمر، ولي الأمر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام العادل هو أول السبع الذين يستظلون تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. هذا يدلنا على عظم هذا الأمر، لأن عدل الإمام يعود على الرعية بالخير، ويعود على الأمة، بل يعود على الأرض، بل يعود على الأرض. ولذلك ينزل الله الغيث من السماء ويخرج بركات الأرض، ويكون بين الناس من التحابب الشيء العظيم، متى ما انعدل الحاكم، متى ما انعدل الحاكم. ولذلك الله عز وجل أمر داود بالعدل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ونهاه عن الشطط والميل والهوى. ولذلك عدل الحاكم نعمة من نعم الله. لا يخفاكم بأن وجود الحاكم نعمة حتى لو كان ظالما. لماذا؟ لأن به تأمن السبل، تقام الحدود، وتضبط أمور الناس. هذه نعمة من نعم الله. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة ولاة الأمور حتى وإن كانوا فجارا، حتى وإن كانوا فجارا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن وجود الحاكم نعمة، تقام الحدود، تضبط الأمور، تأمن السبل، يحقق الناس المقاصد الخلق الخمسة: على الدين والنفس والعرض والعقل والمال. لذلك هذه لا يمكن أن تضبط ويحافظ عليها وتعصم إلا بوجود ولاية، إلا بوجود ولاية. فإذا كان ولي الأمر عادلا هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. يعني كون الوجود حاكم نعمة، فإذا اتصف بالعدل نعمة عظيمة. لذلك هذه من أعظم النعم أن يكون هناك إمام عادل. وأيضا من المهم جدا على الرعية أن لا يشتغلوا بسب الولاة، كما قال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نسب أمراءنا، ولذلك أو نرشهم مثلا كما جاء في الأثر عن أنس رضي الله عنه. وعلى الناس، على الناس أن يستقيموا، لأن كما تكون يولى عليكم. فإذا الناس اتقوا الله وأطاعوا الله وابتعدوا عن معصية الله سخر الله عز وجل لهم ولاة أمر يعدلون بينهم. وإذا عصوا الله عز وجل، عصوا الله عز وجل وانتهكوا محارمه وتجاوزوا حدوده، يسلط الله عليهم عقوبات، وقد تكون من هذه العقوبات إمام ظالم، مثل ما قال الحسن البصري أو غيره بأن الحجاج هو نقمة الله عليكم، غضب الله عليكم. الحجاج الذي كان سفاك للدماء قال: سلطه الله عليكم بسبب ذنوبكم، سلطه الله عليكم بسبب ذنوبه. ولذلك كما تكون يولى عليكم. فمثل ما قال عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى حينما قيل له: ألا تسير بنا في بسيرة أبي بكر وعمر؟ قال: لما كانت الرعية، يعني لما كان الرعية يطيعون الله وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت سيرة أبي بكر وعمر بهذه الطريقة. فكان يقول لهم: كونوا مثل رعيتهم نكن لكم مثل أبي بكر وعمر، كونوا لنا، عفوا، كونوا لنا مثل رعية أبي بكر وعمر نكن لكم مثل أبي بكر وعمر. يعني أنتم استقيم، أنتم استقيم. لذلك للأسف الشديد أغلب الناس يشتغلون بسب الولاة وقدح الحكام وتعبئة النفوس عليهم وتفرقة الناس من حولهم بسبب دنيا، بسبب دنيا. هذا كله مسلك خاطئ، لأن فيه معصية للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ماذا نفعل إذا دخلنا الخلاء ما تركنا في مثل هذه القضايا. قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال الصحابة: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا، قال: اصبروا، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. والإجماع عند أهل السنة منعقد على حرمة الخروج على ولاة الأمور. فهذه نعمة من نعم الإمام عادل، عادل يقيم العدل بين الناس، يقيم العدل بين الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى الحبشة ماذا قال للصحابة لما أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة؟ قال: فإن فيها ملكا عادلا. سبحان الله العظيم، ملك عادل. فالعدل متى ما إن وجد، وجد النصر، وجد الخير، وجد الرزق، وجدت البركات. فعلى الناس أن يعينوا ولاة الأمور على العدل حينما هم يستقيمون على منهج الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أدري إيش رأيكم نكمل الحديث، لأن الشاهد هنا إمام عادل، إمام عادل. يعني بعدها أعتقد مضى وسيأتي: شاب نشأ في عبادة الله. طيب، أعلق تعليق بسيط: شاب نشأ في عبادة الله، لأن الشاب في الغالب يكون له نزوة وشهوة وميل إلى اللعب وميل إلى التهتك وميل إلى، عنده مغامرات وعنده مراهقة وعنده يعني. فلما ينشأ في عبادة الله منذ أن يتفتح على الدنيا ومنذ أن يبلغ وهو في طاعة، هذا ممن يستظل تحت ظل العرش. ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، ما تفوت صلاة الجماعة، بل لا تفوته تكبيرة الإحرام، وعنده حفظ للوقت بحيث أنه يعرف متى يؤذن ومتى يقيم المؤذن، وما عرف عنه بأنه جاء يقضي ركعة ولا ركعتين. هذا قلبه معلق بالمساجد، يحب أنه يجعل المسجد بيته دائما، متى ما نوجد فرصة قضاء
الوقت أغلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله استمع عليه وتفرق عليه، يعني اللي جمعهم محبة الله، لا مصلحة شخصية ولا منفعة دنيوية ولا قصد من هذه من القصود أو المقاصد للأغراض هذه الشخصية والدنيوية، لا لله لله. الله أكبر. هؤلاء يجتمعون تحت ظل عرش الرحمن. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. امرأة منصب، ذات منصب وأيضا جمال، مثل ما حصل لامرأة العزيز حينما حاولت إغراء يوسف فعصمه الله عز وجل فقال إني أخاف الله. يعني تهيأت كل سبل الإغراء والوقوع في المحرم، لكنه راقب الله، قال إني أخاف الله، جزاؤه يظله الله تحت ظل عرشه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاه، هذا الإخلاص، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله أكبر. من شدة الإخلاص ينفق، لأن سبحان الله طبيعة النفس البشرية فيها محبة وميول إلى أن الإنسان تحب أن الناس يشوفون عمل الشخص، النفس تحب أن الناس يشوفون عمله، خاصة الصدق، يحب الناس يقول والله فلان تصدق. لكن هذا الرجل بلغ الإخلاص في قلبه مبلغ لدرجة أن شماله ما تعلم ما أنفقت يمين، اليد الشمال ما تدري إيش اللي طلع من اليد اليمين، هذا من شدة الإخلاص وكتم الصدق. طبعا الشاهد كما ذكرت لكم إمام عادل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، والذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي. إن المقسطين، المقسطين يعني العادلين، أهل العدل والإنصاف، عند الله، العندية هنا تدل على القرب من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، على منابر من نور. منابر من نور، المنابر هي الأماكن العالية المرتفعة، مثل منبر الجمعة، مثل منابر الخطابة أو اللي يضعونها حتى يراهم الناس. الله عز وجل يكرم هؤلاء فيجعلوا منابر. طيب من خشب؟ لا. من حجارة؟ لا. من ذهب؟ لا. من فضة؟ لا. من وين؟ من نور. من نور خلق، يخلق الله عز وجل. الله أكبر، شيء عجيب وعظيم، نسأل الله تعالى من فضله. منابر من نور عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. طبعا هذه مسألة أيضا عقدية، ثبت لفظة الشمال لله عز وجل في الأحاديث الصحيحة، يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بشماله، جاء في الحديث الصحيح. لكن كلتا يديه يمين، لأنه جرت ولله المثل الأعلى بالنسبة للمخلوقين، اليمين في الغالب أقوى من الشمال، اليد اليمين أقوى من الشمال. لكن لا يجوز أن نتوهم أو أن نتخيل بأن يد الله عز وجل الشمال أضعف من اليمين، لا، كلتا يديه يمين، ونثبت اليدين لله عز وجل على ما جاء في القرآن والسنة. لكن نلتزم قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كلتا يديه يمين. قال الذين، طيب من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الله أكبر. الذين يعدلون، يقيمون العدل في حكمهم، يعني هذول القضاة، القضاة إذا عدلوا فهم على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، لأنهم يحكمون، القاضي هو الذي يحكم. أو أحيانا من يعني يدعى للتحكيم، مثلا في المشاكل الزوجية فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهم. يجب عليه أن يعدل، ولا يجوز له أن يحكم بالهوى، كون الزوج قريب له أو الزوجة قريبة له فيضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، لا، وإنما يعدل بحيث أنه يسيطر على نفسه فيحكم بالعدل. وأهليهم، العدل بين الأهل، إذا كان عنده زوجتان يعدل بينهم، إذا كان عنده أولاد وأراد أن يهب أحدهم يعطي الجميع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذه يعني مهم أيضا، العدل مع الوالدين، العدل مع الإخوة والأخوات، لأن هؤلاء كلهم يطلق عليهم الأهل. قال: وما ولوا الولاية، سواء الولاية الكبرى العظمى، ولي الأمر، الحاكم، الخليفة، السلطان، الملك، الأمير مثلا، أي لقب من الألقاب، أو ولاية صغرى، حتى ولاية الصلاة. الصلاة إمام المسجد له ولاية خاصة، المدير، الوزير، أي إنسان أعطي ولاية خاصة أيضا سيسأل الله، يجب عليه أن يعدل، يجب عليه أن يعدل. هذا الحديث يدلنا على عظم العدل، وأن الذين يعدلون في كل أمورهم على منابر من نور يوم القيامة. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أهل الجنة ثلاثة، هذا على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل، العدد لا مفهوم له، ولكن أهل الجنة أنواع وأشكال. وإن كان المراد بهذا الحديث بأن هؤلاء الذين في الجنة لا يخرجون عن هؤلاء الثلاثة، لكن الواقع بأن أصناف أهل الجنة كثر. ذكر أول ما ذكر: ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان يعني أعطاه الله عز وجل ملك، أصبح ملك، خليفة، رئيس. مقسط يعني عادل موفق، مقسط موفق، هذا أول أهل الجنة، أول أهل الجنة، يعني بمعنى أول الأصناف الذين يعني من أهل الجنة مما يشار إليهم ويشاد بهم. ثم قال: ورجل رحيم رقيق القلب، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يعني عنده رحمة ورقة وعطف وحنان على أهله وعلى المسلمين، هذا من أهل الجنة. وعفيف المتعفف ذو عيال، رجل عنده عيال ومحتاج لكن يتعفف، ما يمد يديه، وإنما يتعب ويكد ويكسب المال بعرق الجبين وكد اليمين، ولكن ما يبذل قطرة من ماء وجهه، عفيف متعفف، حتى إن الجاهل إذا رآه حسبه غنيا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحال، وهذا قليل، هذا قليل في الناس، نسأل الله العافية والسلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا ليث بن أبي سليم في الصحيح، بعضه رواه البزار بإسناد جيد، إلا أنه قال: وإمام ضلالة، وإمام ضلالة. هذا الحديث تحته أيضا مجموعة من المسائل، منها أولا أن عذاب النار درجات، كما أن النار دركات، العذاب درجات، يعني ليس العذاب واحد لأهل النار، فهناك عذاب شديد وهناك عذاب أشد، عذاب شديد وهناك عذاب أشد. فمن أشد أهل النار عذابا، نسأل الله العافية والسلامة، من قتل نبيا، من قتل نبيا، فمن قتل نبي فهو من أشد الناس عذابا. لماذا؟ لأنه قتل من اصطفاه الله واختاره لرسالته ولتبليغ دينه ولتعليم الناس ولتعريفهم بالله عز وجل. وهذا يدلنا على أن هذا القاتل لديه من الجرأة والشجاعة الشيطانية التي جعله يقدم على قتل هذا النبي، نسأل الله العافية والسلام، أو قتله نبي، لأن الأنبياء الرحمة، فإذا قتل نبي أحدا دل على أن هذا المقتول إنما هو من المردة ومن العتات ومن الذين بلغ الإجرام فيهم مبلغا عظيما. ورواية البزاء وإمام ضلالة، الإمام هذا إما يطلق على ولي الأمر، وإما أن يطلق على العالم الذي يضل الناس والعياذ بالله ببدعة من البدع أو بانحراف والعياذ بالله. ولذلك أخوف ما كان يخاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة المضلون الذين يضلون الناس يضلون الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فيحتمل الإمام الأعظم الذي يضل الناس، ويحتمل العالم النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الناس منه. وهذا يوجد، لأن يوجد بعض الناس لديه علم، لكن نسأل الله العافية والسلامة هذا العلم لم يستعمله في التقرب إلى الله، وإنما استعمله في تلويث عقائد الناس وفي إفساد أخلاقهم ودينهم. فمثل ذلك الرجل الفقيه الذي صنف كتابا سماه كتاب الرخص، فأتى إلى المذاهب الفقهية فجمع من كل مذهب الرخص الموجودة فيه، جمع من كل مذهب الرخص في الطهارة، في الغسل، في الوضوء، في التيمم، في مسح الخفين، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في المعاملات، في النكاح، في كذا، جمعها كلها في كتاب وقدمها لأحد الولاة. فماذا قال العلماء؟ قالوا من تتبع الرخص فقد تزندق. قالوا هذا كتاب زندق، فقيه لكنه يعرف المسائل هذه فيدخل من خلاله. ويوجد هذا، يعني شخص طلع على العلم لكنه والعياذ بالله اتبع هواه وانقلب على عقبيه ونكص والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فأصبح يستعمل هذا العلم استعمال سيء، استعمال سيء. أصبح مثل المجنون الذي يوضع بيده سلاح. تعرفون المجنون الفاقد عقله لما تضع بيده سلاح قد يطلق النار على نفسه أو يطلق الناس على النار على الآخرين. هذا الذي بيده، الذي حصل علم لكن فسدت نيته والعياذ بالله وساء قصده، يكون إمام في الضلال. كثير من هؤلاء الزنادقة في الزمن السابق كان عندهم علم لكن والعياذ بالله انقلبوا على دين الله وعلى شرع الله وعلى هذا العلم، فأصبحوا أئمة في الضلال، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله. أئمة، إمام، أئمة الكفر، أئمة الضلال، هؤلاء الذين يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. ويوجد في التاريخ القديم والحاضر بعض هؤلاء الأشخاص الذين كان لهم باع في العلم ثم والعياذ بالله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وجعلهم ينقلبون على العلم فيضلون الناس، فهذا من أئمة الضلال نعوذ بالله. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي بن حبان في صحيحه، وهو في مسلم بنحوي، إلا أنه قال: وملك كذاب وعائل مستكبر. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قوله أربعة، ها العدد إيش؟ كأني أسمعكم. العدد لا مفهوم له، لا مفهوم له، يعني هناك غير الأربعة كثر، غير الأربعة كثر. أربعة يبغضهم الله، إثبات صفة البغض لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز للإنسان أن يتخيل أو أن يكيف أو أن يمثل هذه الصفة، بل يجب عليه أن يقطع الطمع في الوصول إلى كون هذه الصفة، وأن يذبحها بسكين الإثبات لله عز وجل مع اعتقاد أن لها معنى وهو الأثر المترتب على هذه الصفة. البياع الحلاف، ما معنى البياع الحلاف؟ يعني الذي يبيع السلع لكن جعل الله بضاعته، والله العظيم سعرها كذا، والله العظيم رأس ماله كذا، والله العظيم كذا. هذا يبغضه الله. لماذا؟ لأنه ما عظم الله، ما عظم الله، فأصبح يحلف بالحق والباطل وبالصدق والكذب، وكل من استسهل الحلف على لسانه قاده إلى أن يحلف كذبا وزورا أيضا. لذلك يجب على الإنسان أن يحفظ يمينه وأن يعظم القسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، واحفظوا أيمانكم. ولذلك لا يجوز الاستسهال،
لأنه إذا استمرأ الإنسان، عفوا، إذا تعود الإنسان، تعود الإنسان كثرة الحلف، استمرأ ذلك وأصبح له عادة، بحيث أنه ممكن يحلف بالباطل. في البداية كان الحلف عظيم عنده، لكن الآن لا، أصبح يحلف بالحق والباطل، بالصدق والكذب. هذا مما يبغضه الله. الفقير المختال هو نفسه في الرواية الثانية العائل المستكبر، عائل ومستكبر، يعني فقير متكبر، ما تجتمع، ها، ما تجتمع. فقير متكبر، جرت العادة بأن اللي يتكبر أصحاب الأموال وأصحاب الجاه وأصحاب المراتب الدنيوية، لكن فقير ويتكبر يستكبر، هذه ما يعني عجيبة، ما تجتمع. لأنه في العادة أن الفقير يتذلل بين يدي الله، يتواضع، يدعو الله، ينطرح على عتباته، يتعرض لنفحاته، رحيم ودود، لكن يتكبر ما تجتمع، ما يجتمع الكبر مع الفقر. قال والشيخ الزاني، الشيخ الزاني، ما قال الشاب، مع أن الزنا محرم على الكبير والصغير. لماذا؟ لأن الكبير الشيخ ضعفت شهوته ويقل رغبته في الجماع، ويكون أقرب إلى الله عز وجل بعدما دلف إلى عمر متأخرة، فهو يعني المرحلة السنية التي يعيشها هذا الرجل الكبير تفرض عليه أنه يخفف من أحمال الدنيا، يخفف من أحمال الدنيا حتى ينجو، النجاة قريبة. ولذلك الإنسان في مراحل سنية في حياته، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، في مراحل الطفولة ثم الشباب بما فيه من عنفوان بما فيه من قوة، ثم مرحلة الوداع، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، يعني يجتاز هذا، أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض أهل العلم الشيب هنا على رأس الكبير. ولذلك الشيخ الزاني كيف يزني؟ هو شيخ كبير، يتصور من الشاب اللي ضعف إيمانه ومخافة الله، يتصور، لكن الشيخ كبير ويزني والعياذ بالله، هذا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. قال والإمام الجائر، وفي رواية مسلم وملك كذاب. الإمام الجائر يعني الظالم، الظالم، هذا مما يبغضه الله عز وجل. وفي لفظ وملك كذاب، لماذا؟ لأنه ما يحتاج الملك إلى الكذب، ما يحتاج إلى الكذب، كل شيء عنده وكل شيء يستطيع أن يعمله، ما تجتمع، مثل الفقير، ما يجتمع الكبر مع الفقر، كما أنه ما يجتمع الكذب مع الملك والإمامة والولاية، ما يجتمع، لأنه غير محتاج إليه، ما يحتاج إلى أن يكذب. ولذلك هذا هو المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنتم إذا وقعت فيكم 5؟ هذا الحديث شرحناه أكثر من مرة في مجالس سابقة، يعني نكتفي بها، بارك الله فيكم. وفيها الشاهد وجور السلطان، يعني إذا ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها ابتلاهم الله عز وجل وسلط عليهم عقوبات، الطاعون والأوجاع اللي ما كانت في الأسلاف والأمم السابقة، وما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما بخس قوم المكيال والنزال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، إذا منعوا الزكاة وبخسوا في المكيال. وهذا هو الذي ذكرت أنا قبل قليل من دعوة الناس إلى أن يستقيموا حتى يهيئ الله لهم ولاة يعطفون عليهم ويرحمونهم ويعدلون بينهم، لأن الله قد يسلط على العباد عقوبات من جملتها جور السلطان كما في هذا الحديث الشريف. قالوا عن بكير بن وهب قال لي أنس أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لي عليكم حقا ولهم عليكم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول بكير بن وهب يقول قال لي أنس، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، حديثا ما أحدثه أحد كل أحد. وهذا يدلنا على جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن بعض الناس قد لا يفهم. ونحن في زمن أصبح الناس يطلعون على كل شيء مع منصات التواصل الاجتماعي والإعلام وانتشار الأحاديث وانتشار كذا، يحتاج الناس إلى أن يبين له. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، يعني الولاة. وهذا طبعا مسألة الكلام فيها طويل عند أهل العلم. الراجح من أقوال أهل العلم وهي نجمع الأحاديث كلها في الباب الواحد، لابد من جمع الأحاديث كلها في الباب الواحد، نخلص إلى أن الأئمة من قريش إذا كانوا بالاختيار، إذا قام الناس فاختاروهم من قريش يكونون أولى. لكن إن كان هناك ولاة أمر بغير يعني هذه الطريقة فيجب على الناس أن يطيعونهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ماذا قال وهو يوصي: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيب، وفي لفظ وعبد حبشي مجدع الأطراف، يعني مقطع لدين ورجلين، ما دام ولي عليكم يجب أن تسمع وتطيعوا. هذا مهم، لأن بعض الناس قد يخبط خبط عشواء فيأتي إلى نص واحد فقط يوظفه توظيف على هواه، لا ما يصلح. لذلك العلماء من قديم الزمان ما أنكروا مثلا على الولاة الذين ليسوا من قريش، بل حكم أهل الإسلام من غير العرب. تعرفون الممالك الكثيرة التي مرت كان يبذلون السمع والطاعة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان في عصر المماليك، كان في عصر وهم ليسوا من العرب، ومع ذلك كان يأمر بالسمع والطاعة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا الشاهد من الحديث: وإن حكموا عدلوا، حكموا عدلوا، يعني هؤلاء الذين لهم الحق العظيم. هذا لا يعني إذا لم يعدل ليس له حق الطاعة، لا يفهم هذا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة في المعصية، وليس في القيام عليهم أو الخروج عليهم أو رفض كل ما يأمرون به. هذه مشكلة هي التي أوقعت الخوارج في مثل هذا الأمر حينما فهموا فهما مغلوطا هذه النصوص. ولذلك الآن والدك يأمرك بأمور واجبة ومباحة، ثم أمرك بأمر واحد، قال: اذهب فأتي لي بالخمر، تطيعه؟ لا ما تطيع، ما يجوز لك أن تطيع في معصية الله. لكن هل الآن لا تطيع في كل الأمور التي يأمر بها الواجبات والمباحات؟ لا، ما يقول بهذا عاقل. ولي الأمر يجب أن يطاع في الأمور الواجبة وفي تقييد المباح. إذا أمرك بمعصية خلاص المعصية، لأن هذه حق لله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن بقية الأمور يجب عليك أن تبذل السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، حتى لو كان في أثره، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا ظلموا فمن لم يفعل ذلك منهم، ومن جملته عدم العدل، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا لله عز وجل، هو الذي يحاسبهم جل وعلا وتقدس. وعن سيار بن سلامة أبي المنهال قال: دخلت مع أبي على أبي برزة، وإن في وإن في أذني لقرطين وأنا غلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمراء من قريش ثلاثا ما فعلوا ثلاثا، ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، وعاهدوا فوفوا، فإن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الحديث يأتي في نفس السياق اللي ذكرته. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش، وأخذ بعضادتي الباب، يعني طرفي الباب، يعني مسك الباب بعضادتي، العضادتين الخشبتين اللي يمسكان الباب، قبضه واستقبل الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: هل في البيت إلا قرشي؟ قال: فقيل يا رسول غير فلان ابن أختنا. فقال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: إن هذا الأمر في قريش، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فإن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. الصرف قيل الفريضة، والعدل هي النافلة. هذا أحد يعني أحد المعاني التي يذكرها أهل العلم في الصرف والعدل. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع، غير متعتع. رواه الطبراني ورواته ثقات. لا تقدس أمة، يعني لا يبارك الله عز وجل في أمة ولا يقويها ويمنعها حينما لا تقضي في الحق، لا يقضى فيها بالحق. وهذا عام، يشمل الإمام الأكبر، يشمل القضاة، يشمل كل من له ولاية صغرى، لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي. لأن الضعيف إذا لم يأخذ حقه من القوي، دل هذا على أن الناس يعيشون شريعة الغاب، وأن الضعيف لا مكان له بين هؤلاء الأقوياء، لأنهم يظلمونه ويأخذون حقه ويسلبونه حقه، غير متعتع، يعني غير خائف ولا خجل ولا متردد، حقه محفوظ ولله الحمد والمنة. هذا لا شك بأن إذا وجد مثل هذا الوصف، هذه أمة غير مبارك، الله عز وجل يسلط عليه. أما إذا قضي فيها بالحق وأخذ للضعيف من القوي من دون تردد ولا وجل، فإن الله عز وجل يبارك في هذه الأمة. وعن أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القضاة ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف، القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة. رجل قضى بغير حق يعلم ذلك فذلك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. القضاة، القضاة طبعا هم الذين يوليهم الإمام أو ولي الأمر منصب القضاء للحكم بين الناس. أصل المنصب القاضي من اختصاص ولي الأمر، ولذلك لما كثر الناس واتسعت البلاد ما يمكن لولي الأمر أن يجلس لي القضاء بين الناس، فيوكل نواب. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي قاضيا إلى اليمن، وفي عهده أبو بكر وعمر وعثمان، شريح القاضي هذا تولى القضاء لأربع خلفاء أو أكثر بعد. فالمقصود بأن القاضي يستمد قوة وسلطة من الإمام، ولذلك القضاء في قوة، لأن القاضي مجبر، المفتي لا مخبر، القاضي مجبر. النبي عليه الصلاة والسلام قسم القضاة وقال: هم ثلاثة أصناف، اثنان في النار واحد في الجنة، نسأل الله العافية والسلام. اللي في الجنة قاضي عنده علم وحكم بالعدل، هذا في الجنة. الاثنان قاضي عنده علم لكنه ما حكم بالعدل، حكم بالهوى، حكم بالهوى، هذا في النار والعياذ بالله. وقاضي قضى بجهل حتى لو أصاب فهو في النار، لماذا؟ لأنه ما عنده الاجتهاد والقدرة عليه، فهو هكذا ضربة حظ مثل ما يقولون، جاهل ما عنده علم. فكيف إذا حكم وظلم؟ إذا قلنا حكم، إذا القاضي الجاهل اللي ما عنده معلومات نصب نفسه أو كذا وحكم فأصاب فهو آثم، كيف لو لم يصب؟ لذلك منصب القضاء منصب خطير، ومنصب القضاء من أشد المناصب التي يعني يتنبه لها الإنسان. كان العلماء قديما يهربون، الإمام مالك أجبر على القضاء وترك، حتى قيل بأنه ضرب، أبو حنيفة هرب عن القضاء، كثير من الفقهاء والعلماء ما كانوا يتطلعون ولا يتشوفون إلى القضاء. لماذا؟ لأن يعلمون خطورة القاضي، خطورة القضاء. لكن هو من أشرف المناصب، القضاء من أشرف المناصب، ذكرنا هذا فيما سبق، يعني لأن فيه إذا الإنسان وثق من نفسه وعلم بأنه سيعدل، هذا من أفضل المناصب ومن أعظمها. ولذلك يتعين أحيانا على شخص لا يوجد في البلد إلا هو لديه الأهلية في القضاء وأدوات العلم، يتعين عليه. بارك الله فيه. قال: وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني يظلم، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح الحاكم، إلا أنه قال: فإذا جار تبرأ الله منه، نسأل الله العافية. حديث واضح يعني ما يحتاج إلى شرح. إن الله مع القاضي، هذه معية خاصة، تعرفون المعية نوعان: معية عامة، الله عز وجل مع خلقه جميعا ببصره وسمعه وعلمه، وفي معية خاصة: إنني معكم أسمع وأرى. ثانية: اثنين إذ هما في الغار إذ يقول للصاحب: إن الله معنا. هذه معية خاصة. هنا أيضا معية خاصة مع القاضي، إن الله مع القاضي ينصره ويؤيده إلا إذا ظلم، فإذا ظلم تخلى الله عنه أو تبرأ الله منه، وإذا تبرأ الله منه وتخلى عنه لزمه الشيطان،
نعوذ بالله.
وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، مسلم ويهودي، يعني قد يكون مسلم صحابي أو قد يكون تابعي، في الغالب أن يكون صحابي في عهد عمر، فرأى أن الحق لليهودي. عمر رضي الله عنه عرضت عليه الخصومة بين اليهودي والمسلم، درسها نظر فيها، شاف بأن الحق مع اليهودي، فقضى له عمر، قضى له عمر به، قال: الحق لليهودي. الله أكبر، شوف عدل عمر. فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. يقول لعمر: والله إن قضيت بالحق. يعني كأنه جاي ويحمل شعور بأن عمر سيحكم للمسلم عليه. فماذا فعل عمر؟ فضربه عمر بالدرة. عمر له درة، يعني عصا في رأسها شيء، فضربه. قال: وما يدريك؟ يقول عمر: لا، وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركاه. الله أكبر، عرج وتركاه، يعني صعد وتركاه، يتخليان عنه. هذا يدلنا على أن أهل الإسلام يعدلون ولله الحمد. فعمر من أعدل الصحابة ومن أعدل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه. لذلك ما كانت يأخذه في الله لومة لائم، ما كانت تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. يعني طبعا هذا أذكر بأننا ذكرناه فيما سبق في بداية الكتاب، ورد معنا هذا الحديث وذكرنا لكم معنى العشرة، ويعني مسألة الولاية مضى هذا الحديث أعتقد والله ما أدري في هذا المجلس ولا في مجلس آخر، نعم ما من رجل يلي عشرة، شرحنا هذا في بداية الكتاب، نكتفي بهذا يعني بهذا الشرح. أيضا الحديث الذي بعد ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل، وأيضا الحديث الذي بعده والذي بعده أيضا. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم والنسائي. الله أكبر، هذا حديث عظيم، وبعض الناس يوظف هذا الحديث فقط في الإمامة العظمى. صحيح هو أولى، لكن كل ولاية تولاها الإنسان يجب عليه أن يكون رفيقا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم يعني يا الله من ولي من أمر أمتي شيئا، شيء تفيد التقليل، فشق عليهم شيء أي شيء قليلا كان أو كثيرا، لذلك نكره هنا، نكره شيء كثير كثيرا أو كبيرا أو صغيرا أو قليلا،
فشق عليهم يعني جلب لهم المشقة وأدخل المشقة عليهم والحرج، فشق عليه فشقق عليه، شقق عليه يعني دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلط الله عليه المشقة والحرج والضيق والعنت. ومن ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، فارفق به حتى إمام المسجد. قصة معاذ رضي الله عنه دليل، معاذ صلى بقومه فأطال فانسحب رجل انفرد ثم اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا في موعظة مثلها. يقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ أفاتن أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. الله أكبر، يعني هذه ولاية صغرى، إمام المسجد يعني لأهل لجماعة المسجد حق عليه، ولذلك كما قال في حديث الحديث الآخر حديث عثمان بن العاص قال واقتدي بأضعفهم. تشوف جماعة مسجدك الآن عندك شباب متوسطين وكبار سن، لا تجعل صلاتك من حيث الطول تقيسها على الشباب ولا على المتوسطين، قيسها على كبير السن كم يتحمل، هذا هو العدل. ولذلك هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، كل من شق على رعيته أو مسؤول عنهم سواء في أمر دنيوي أو أمر ديني فالله يشق عليه، فاشقق عليه، كل من رحمهم فالله يرحمه سبحانه وتعالى. وعن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، إقليم معروف طبعا، قال يا عتبة ابن فرقد، هذا كتاب عمر بن الخطاب، يقول يا عتبة ابن فرقد إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، فأشبع المسلمين في رحاله مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. هذا عمر رضي الله عنه حتى في لما يرسل الجيوش يوصي قائد الجيوش برعيته خيرا، يقول هذا مو مالك ومال ما لا مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك، ما هم جاء من كدك، ولذا أطعمهم وأشبعهم وتعاهدهم، هذا هو العدل. ولذلك أمره بها وحذره أيضا من أن يتشبه بزي غير المسلمين من مما هو من خصائصهم كما جاء في الحديث. لبوس الحرير طبعا لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة، نسأل الله العافية. غش الرعية هذا يعني عدم العدل، هذا المعنى أن يغش رعية. وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يروح رائحة الجنة. ومن جملة الرعية الأسرة، كما أن الإمام الأعظم راعي أنت أيضا في بيتك راعي، كما جاء في الحديث اللي قرأناه في المجلس السابق كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية. فأي إنسان ضيع أسرته ولم يحطها بنصحه ولم وغشها وما نصح لها حرم الله عليه الجنة. طبعا هذه نصوص الوعيد على قاعدة أهل السنة والجماعة نجريها على ظاهرها، لكن من لقي الله موحدا فمصيره في نهاية الأمر الجنة. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم والطبراني وزاد: كنصحه وجهده لنفسه. هذه اللفظة مهمة، كنصحه وجهده لنفسه، جهده يعني مثل ما ينصح لنفسه ويبذل المشاق ويجتهد لأجل نفسه، يجب عليه أن يبذل هذا كله للرعية، لمن استرعاهم الله، لمن استرعاه الله إياهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار. رواه الطبراني وغيره. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. العرف هو الرائحة، رائحة الجنة، يعني يشمها الإنسان مسافة 70 سنة، هذا يحرمه الله على من غش رعيته. وعن أبي مريم عمرو بن مرة الجهني أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقر يوم القيامة. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. الله أكبر. شوف، لاحظ النصيحة العظيمة. أبي مريم عمرو بن مرة الجهني قال، روى حديث لمعاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم، يعني احتجب ولم يعني يقضي حوائجهم ولا ما يتعرضون له أو فقرهم مثلا، يعني ما تلمس أحوال الرعية ولا تلمس ما يحتاجون إليه، وإنما احتجب وابتعد عنهم سواء بنفسه أو بأعوانه. قال: احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. الله أكبر، يعني الله عز وجل يحتجب عنه في وقت يكون بأمس الحاجة إلى رحمة الله وعطف الله وتفريج الله سبحانه وتعالى. ماذا فعل؟ وشوف الأثر، تأثر معاوية، جعل رجل على حوائج المسلمين يقضي حوائج المسلمين، خصص رجل يستقبل أصحاب الحوائج اللي عليه دين، اللي عنده مشكلة، اللي عنده مظلمة، اللي فقير مسكين غارم، إنسان يريد أن يوصل شيء، جعله على حوائج المسلمين. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. هذا كله يأتي ضمن هذا السياق. وعن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه، معاوية بن أبي سفيان، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ولي أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره، أفقر ما يكون إليه، أحوج ما يكون إلى رحمة الله وإلى تفريج الله لا يلقاه. لماذا؟ لأنه في الدنيا أغلق بابه دون المساكين والفقراء والمظلومين وأصحاب الحاجة والمسحوقين، فالله جل وعلا يغلق باب رحمته عنه يوم القيامة. هذه الأحاديث كلها تشير إلى فضيلة العدل، وأن من تولى أمرا من أمور المسلمين سواء الولاية العظمى أو الولاية الصغرى أو الولاية الأسرية يجب عليه أن يستعمل العدل وأن ينصح ولا يغش وأن يتلمس الاحتياجات التي للناس وأن يرفع المظالم عنهم، هذا كله مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الحمد لله أخذنا قدر لا بأس به، إن شاء الله في نكمل في المجلس القادم بتيسير الله عز وجل بقية الأحاديث المتعلقة بهذا الكتاب. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأله جل وعلا التوفيق الدائم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.